قال: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول والزم طريقة النبي أي سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والزم طريقة النبي، ما معنى طريقة النبي؟ سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والزم طريقة النبي المصطفى، ما معنى المصطفى؟ المختار، اصطفاه الله واختاره واجتباه، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حديث واثلة رواه مسلم، الشاهد: واصطفاني من بني هاشم. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب قبولها والالتزام بها، وهي حجة، والله عز وجل قد أمر بذلك، والأدلة فيها كثيرة، منها قول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واتبعوه لعلكم تهتدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله. قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزم طريقة النبي المصطفى، انتهى كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 20-210. والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. ما المراد بالخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، أي يجب أن تأخذ بقولهم ما لم يعارض نصا، ما لم يعارض نصا، وهكذا أيضا إذا لم يخالف أحد من الصحابة كما سيأتي توضيحه في البيت الذي يليه. ما الدليل على هذا القول وأن الإنسان يأخذ بقول الخلفاء الراشدين إذا لم يعارض نصا أو لم يخالف غيره؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث العرباض. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، حديث أبي قتادة رواه مسلم. وحديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أحمد وغيره. إذن يشترط في الأخذ بقولهم ألا يعارضه، ألا يعارض نصا، وكذلك لا يخالف غيره من الصحابة. هناك كلام طويل للعلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، الجلد الثالث صفحة 51 لمن أحب الرجوع إليه، يقول فيه: وبهذه المناسبة أقول من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع أي في الحج، بل وجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك، وروي مثله عن عثمان حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره، ويدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ونحن نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه: الأول أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، قولوا باجتهاده معناه أنهم ما يتعمدون، هذا هو شأن الصحابة وهذا هو الظن بهم، أنهم حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يقع اجتهادا. يقول: في حالة كونه، الأمر الأول أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، لا قصدا لمخالفتها حاشاه من ذلك، لا قصدا لمخالفتها حاشاه من ذلك. ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، ينهى عن ذلك، وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور، فلا يشك عاقل أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة، فينبغي أن يكون الأمر هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها، انتهى. هذه أمثلة تبين أن الأخذ بقول الخلفاء إنما يكون عند عدم مخالفة النص، فإذا حصل مخالفة لاجتهاد رأوه كما كانوا يرون، يرى أبو بكر وعمر أن الإفراد أنه أولى من التمتع، ولهم في ذلك تأويلات واجتهاد، ولا شك أن التمتع أفضل والأدلة عليه كثيرة، ولهذا كان ابن عباس وابن عمر يفتيان الناس بالتمتع مع الفتوى التي كانت منتشرة في خلافة أبي بكر وعمر بالإفراد، فيعاتبون على ذلك فيقول ابن عباس: أما أنتم منتهون؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. وهذا أيضا يدخل فيه مثال الأذان الأول للجمعة، فهو اجتهاد ابن عثمان رضي الله عنه، فلا يقال يلزم الأخذ به مع أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد منه. ولهذا ابن عمر كان ينكر الأذان الأول للجمعة، فإذا اختلف الصحابة على قولين كما سيأتي فيما بعد في البيت الذي يليه، هنا لا يكون احتجاج بقول أحد منهما. فابن عمر ثبت عنه بسند صحيح، إذن ما دام أنه ثبت عن ابن عمر إنكار الأذان الأول للجمعة فهذا لا يستدل فيه بهذا الحديث وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأنه قد حصل اختلاف بين الصحابة في هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي حجة على الأصح، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام كما في الإصابة وغيره من كتب الحافظ. قول الصحابي حجة، ما معنى حجة؟ أي دليل يحتج به، حجة أي دليل يحتج به. وهل هذا عام في كل صحابي حتى ولو كان لا يعرف مثلا بالفقه، كأن يكون مثلا جاء من الأعراب ثم آمن ثم ذهب ولا يعرف بالفقه، هل هذا القول يكون حجة قوله؟ قال الشيخ ابن عثيمين: أما الصحابة الفقهاء المعروفون بالفقه والفتية فهؤلاء قولهم حجة، لأنهم لا شك أن علمهم أعز وأوسع وأقرب إلى الصواب ممن بعدهم. وأما من كان له مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة، وإنما يعرض على الكتاب والسنة، وهذا القول أقرب إلى الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ما معنى حجة؟ دليل يحتج به على الأصح، يدل على ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، فالأقوال في ذلك ثلاثة. الأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول قول الصحابي حجة مطلقا، القول الأول قول الصحابي حجة مطلقا، والقول الثاني عكسه. ما هو؟ قول الصحابي ليس بحجة مطلقا. القول الثالث قول الصحابي حجة بشروط، قول الصحابي حجة بشروط، وهذا هو الأصح. قال: ما لم يخالف مثله فما رجح. ما لم يخالف مثله فما رجح، هذا أحد شروط الاحتجاج بقول الصحابي. ومما مضى أيضا من الكلام الذي تقدم معنا في الاحتجاج بقول الخلفاء إذا لم يخالف نصا، إذن سيكون مجموع الشرطين في الاحتجاج بقول الخلفاء أو بقول الصحابي أنه يشترط فيه ألا يخالف نصا. وكما تقدم في كلام العلامة الألباني رحمه الله أن المخالفة هذه إنما تحصل عن اجتهاد وليس عن تعمد، فإذا وجد قول للصحابي يخالف نصا فإنه لا يحتج بقول الصحابة، وإنما يحتج به إذا لم يخالف نصا. وتقدم من الأمثلة أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التيمم لمن حصل له جنابة وخشي البرد، أو حصل له عذر لا يستطيع معه أن يستعمل الماء فإنه لا يفتي بالتيمم. وهكذا كان ابن مسعود يقول بقوله، وعمار رضي الله عنه كان يقول يذكر عمر في هذه المسألة. الشاهد منه أن هذا اجتهاد، وهذا مخالفة للنص في القرآن وفي السنة، لكنه على اجتهاد. وربما في بعض الأقوال يذكرون عنهم الرجوع عنه. هنا نقلان مهمان، وإن كان فيهما طول لكن كتابتهما مفيدة، كلام شيخ الإسلام وكلام الخطيب البغدادي، من أحب كتابته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 14، قال: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم، فهي حجة عند جماهير العلماء. وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم، يعني ما خالفهم أحد ولا أنكر عليهم هذا القول مع انتشاره، فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا، أي الصحابة إن حصل بينهم اختلاف في مسألة ما، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. ولم يكن، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. هاتان حالة، بقي حالة ثالثة. ما هي الحالة الأولى؟ إذا قال الصحابي قولا وانتشر قوله ولم ينكر، فما هو الواجب نحو ذلك؟ معناه عند جمهور أهل العلماء يرونه حجة. فإذا اختلف الصحابة أو تنازعوا فإنه يعاد الأمر إلى الكتاب والسنة، ولم يكن قول أحدهم حجة على الآخر باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا، هذه حالة ثالثة، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر، وإن قال بعضهم قولا وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر، فهذا فيه نزاع. وجمهور العلماء يحتجون به، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه. انتهى. الكلام الذي بعد الخطيب البغدادي هو بمؤداه، وكلام شيخ الإسلام فيه زيادة ذكر أقوال العلماء، فنقرأه قراءة ويكتفى من حيث النقل كلام شيخ الإسلام. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال رحمه الله: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. ثم ذكر بسند عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقاويل مختلفة، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. قال الخطيب: قلت: فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به. انتهى. كلام شيخ الإسلام فيه ثلاثة أحوال لقول الصحابي، فمن يعيدها؟ من يعيد هذه الثلاثة الأقوال؟ هات يا أبا حمزة. الحال الأول إذا قال قولا وانتشر قوله ولم ينكر، فهذا حجة عند الجمهور. الحالة الثانية إذا قال قولا ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف، فهذا أيضا حجة عند الجمهور. الحالة الثالثة إذا حصل نزاع اختلف الصحابي مع الصحابي، فهنا ليس قول أحدهم حجة على الآخر مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. دي الحالة الأخيرة. نعم، يعني الثانية التي فيها الخلاف. نعم، إذا تنازع الصحابة، إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجوز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. وهذه نقل فيها شيخ الإسلام اتفاق أنه لم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم. نكتفي بهذين البيتين لأن الذي بعدها طويل.